السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء العاشر من لقاءات شرح رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قوله: واعف عمن ظلمك، وأعط من حرمك، وصل في الله من قطعك. وهذه الثلاثة هي وصية الله بلغها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. واعف عمن ظلمك فخذ العفو، خذ العفو، اعف عمن ظلمك. وهذا إيثار لثواب الله تبارك وتعالى على انتقام النفس. واعف عمن ظلمك باحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. كما قال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ونلاحظ في فأجره على الله أن الله تبارك وتعالى لم يسمي أجرا معينا، وهذه عادة القرآن والسنة. إذا كان الأجر عظيما لا يمكن أن تبلغه العقول ولا أن يصل إليه الخيال، فإن الله تبارك وتعالى يبهمه. واعف عمن ظلمك وأعطي من حرمك، وأعطي من حرمك. فإنما يعامل المرء الله رب العالمين، حتى لو أعطاك فأعطيته فليكن عطاؤه بنيته، وعطاؤك أنت تجعله لله. فإن أعطاك لك أو لله فاجعل عطيتك أنت لله. وإذا جعلت عطيتك لله فإنك لن تبحث وقتها هل أعطاك أو لم يعطك، لن تكون المسألة من باب المكافأة أو من باب المجازاة. وأعطي من حرمك، وصل في الله من قطعك. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ولا يصلونني، وأودهم ولا يودونني، وأزورهم ولا يزورونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا وصلت رحمه، إذا قطعت رحمه وصلها. وهذه الأفعال كلها أفعال لله. واعف عمن ظلمك لله، وأعط من حرمك لله، وصل في الله من قطعك لله. فليست المسألة في ذلك كله للمجازاة. ولذلك يعظم أجر الإنسان، فيتضاعف أضعافا كثيرة، ويحث الإسلام على ذلك، على أن يرعى الإنسان الرحم التي يمكن أن تكون بعيدة المنال، فيحث الإنسان ويرغبه على أن يسعى في وصلها بما أمكنه، فإذا فعل ووصلها كان له الأجر المضاعف. يعني مثلا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة، لما جعل الصدقة على الغريب بصدقة، وجعل الصدقة على القريب بصدقتين، قال صدقة وصلة، فله بها أجران. وكذلك لما قال أعظم الصدقة أو أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي بينك وبينه عداوة، فهذا كله من أجل أن يخلص هذه النفس وأعمالها فتكون لله رب العالمين. قال وآثر في الله من أحبك، قدمه على نفسك، وهذه صفة من صفات الصادقين السابقين الأولين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وابذل نفسك ومالك لإخوانك، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وارع حقوق المولى في دينك. والمولى كلمة تطلق على معان عدة، فيمكن أن تكون عامة هكذا في كل من له حق عليك وكل من ليس له حق عليك، فتكون كلمة عامة بها يكرم الإنسان ويرعى حقوق الكل، ثم يدخل في ذلك الأدنى فالأدنى. وارعى حقوق المولى في دينك، ولا يعظمك كبير من المعروف تفعله، لا تنظر إلى ما تقدمه وتفعله سواء كان العطاء فيه ماديا أو معنويا، لا تنظر إلى كبره، لا ترى عملك مهما كبر، لا تعد عملك كبيرا عظيما، لا تنظر إليه بعين الإكبار. ولا تحقرن صغيرا من المنكر تفعله، لا تحتقر معصية مهما تصغر، يبقى في جانب الحسنات لا ترى حسنتك كبيرة، وفي جانب السيئات لا ترى سيئتك صغيرة. وإذا الإنسان مضى على هذا، إذا الإنسان مضى على هذا أفلح وأنجح، فإنه إذا عد حسنته صغيرة اجتهد في أن يلحق بها أختها، وإذا عد معصيته كبيرة حذر المعصية وحرص على التوبة من هذه، وفي كل له خير. قال واحذر التزين بالعلم، احذر أن تظهر عملك وأن تتجمل به، فهذا من الرياء، هذا من التسميع، هذا من حب الشهرة ولباس الشهرة. واحذر التزين بالعلم كما تحذر العجب بالعمل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فكما تحذر العجب بعملك احذر التزين بعلمك، فكلاهما محبط مبطل مهلك. ولا تعتقدن باطنا من الأدب ينقضه عليك ظاهر من العلم. فالعلم الذي جاءنا من الله وجاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف. العلم الذي جاءنا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا دلنا على ما فيه من خير وحذرنا ما يكون من شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم من الله والجنة إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شيء يباعدكم من الله ويقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. وقد أجمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن لا يعرف التفصيل فقال: قولوا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكل المسلمين، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد لنا ولكل المسلمين. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن أين يأتي الإنسان بأدب من الآداب ويقول هذا مما ينبغي أن يراعى؟ ثم ننظر فنجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يرد عليه هذا الأدب، فأي أدب يمكن أن يكون؟ وأي أدب يمكن أن يعتبر؟ وكيف يطلق عليه في الأصل أدب؟ ولا تعتقدن باطنا من الأدب ينقضه عليك ظاهر من العلم. فالأدب هو الاتباع، والاتباع هو الأدب، وهما متساويان. إذا تبعت ما قال الله وقال رسول الله وتبعت ما فعل رسول الله كفاك وأغناك، ولا تحتاج إلى اختراع. وكان ذوالنون رحمه الله يقول: مدار الكلام على أربع: حب الجليل، وبغض القليل، واتباع التنزيل، وخوف التحويل. فالاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأطع الله في معصية الناس، اعمل بطاعة الله وإن أبغضك الناس، وإن كان ذلك في خلاف رضا الناس وهوى الناس، أطع الله في معصية الناس، ولا تطع الناس في معصية الله تعالى. لا تسمع كلام الناس ولا تقل قولهم ولا تفعل فعلهم إذا ما كان ذلك لا يسعك في دين الله تبارك وتعالى. ولا تدخرن من جهدك عن الله شيئا، أبذل طاقتك في الوصول إلى مرضات الله، وأبلغ سعيك وأتعب نفسك في الوصول إلى ما يريده الله تبارك وتعالى منك. لا تدخرن من جهدك عن الله شيئا، ولا ترضى من نفسك لله عملا. والوصية الرابعة في كلام ذنون: خوف التحويل. لا ترضى من نفسك لله عملا، اخشى على نفسك، اتهم دائما عملك بالنقص، واتهم نفسك على طول الخط بالقصور، واسعى دائما في الزيادة، واعتقد أن العمل الذي ينجيك عند الله تبارك وتعالى ربما لم تعمله بعد. لعل الكلمة التي ينفعك الله بها لم تسمعها بعد، ولعل العمل الذي ينجيك عند الله تبارك وتعالى لم تعمله بعد، فتحرص على كل علم نافع وعلى كل عمل صالح. وقم بين يديه في صلاتك جملة بكليتك، لا تدع شيئا منك خارج الصلاة، قلبك حاضر في الصلاة، جوارحك حاضرة في الصلاة، بدنك كله، فكرك وعقلك، الكل حاضر في الصلاة، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقم بين يديه في صلاتك جملة. ورأى سعيد رجلا يصلي يعبس بيديه، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال لو مات هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقم بين يديه في صلاتك جملة. ولذلك نجد القرآن الكريم يقول وأقيموا الصلاة، ولا يقول صلوا، ولا يقول أدوا الصلاة، فهو إقامة. أقيموا الصلاة يعني أدوا الصلاة كاملة الأركان، كاملة الشروط، منتفية الموانع والمبطلات، وفي كل هذا الظاهرة والباطنة، الفريضة والنافلة. وقم بين يديه في صلاتك جملة، وأدي زكاة ما افترض الله عليك بالنشاط والرغبة. وأدي زكاة ما افترض الله عليك، وآتوا الزكاة ومما رزقناهم ينفقون بالنشاط والرغبة، مقبل، محب، ليس كرها ولا مع التسخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وأدي زكاة ما افترض الله عليك بالنشاط والرغبة، بهمة ومحبة، فتعتقد أن ما أخرجت هو الباقي، وأن ما أبقيت هو الفاني، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاه فذبحت وجهزت وأخرجت فأخرجوها كلها إلا الكتف، فلما عاد سأل صلى الله عليه وسلم ما بقي منها، فقالوا ذهبت كلها إلا الكتف، فقال صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا الكتف. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، وأكلت وشربت فأفنيت، وتصدقت فأبقيت، فالباقي هو الذي خرج لله. قال واحفظ صومك من الكذب والغيبة، وهذه أشياء لا تفسد الصوم، بمعنى أنه لا يكون الإنسان معها مفطرا، لكنها تحبط الثواب. والعموم، عموم الناس يحرصون على ما يبطل العمل، والخصوص يحرصون على ما يحبط العمل، يحبط الثواب، فقد فرغوا من الأولى. وخصوص الخصوص لا يلتفتون إلى المحبطات، إنما يجتهدون في تزيين العمل وتحسينه وتجميله وتكميله، من أجل أنه سيعرض على الله تبارك وتعالى. واحفظ صومك من الكذب والغيبة، وبهذا نفهم إن فيه من الأعمال ما هو مجزئ، من أجل فقط أن يسقط عن كاهل العبد، وهناك ما هو كامل وهو الذي يقبله الله تبارك وتعالى. ولا تلازم بينهما، يعني ليس كل عمل صحيح مقبولا من الأعمال الصالحة ما لا يقبل. قال: ورع حق الجار والمسكين والقريب، ارع حقوق هؤلاء. هناك حقوق عامة للمسلمين جميعا، كما في الأحاديث حق المسلم على المسلم 5-6، وهناك حقوق فوق هذه الحقوق، حق جار له ما ليس لغيره، ومسكين له ما ليس لغيره، وقريب له ما ليس لغيره مع اشتراكه مع بقية المسلمين في بقية الحقوق. ومن الناس من يجمع حقوقا عدة. ورع حق الجار والمسكين والقريب، كما قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وأدب أهلك، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من أجل أن تجتمعوا هنا على الطاعة والسعادة، وأن تجتمعوا هناك في النعيم والخيرات. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. تكمل السعادة باجتماع شمل الأسرة في الدنيا على الإيمان، وفي الآخرة في الجنان، وهي التي قصدها الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقرة الأعين أن ترى أحباءك في الدنيا على الإيمان، وأن يجمعك الله تبارك وتعالى بهم في الآخرة في دار النعيم. وأدب أهلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم وأدبوهم، علموهم الدين وأدبوهم على العمل به. وارفق بما ملكت يمينك، ويدخل في هذا الرفق بكل من تحت يدك من إنسان وحيوان، أن تعامله بالرفق كل من تحت إدارتك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم وليلبسهم مما يلبس وليكسهم ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. وارفق بما ملكت يمينك، وكن قواما بالنشاط كما أمرك، وكن قواما بالنشاط كما أمرك. إذا قمت إلى أمر الله تبارك وتعالى فليكن ذلك بنشاط، وليكن ذلك بجد، وليكن ذلك باجتهاد. خذ الكتاب بقوة. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوجد حبلا ممدودا بين عمودين من أعمدة المسجد، حبل ممدود بين ساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا؟ فذكروا واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سودة أو غيرها، فكانت تصلي، يقولون تصلي، فإذا فترت تعلقت به، فحله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا مل فليقعد، أو قال فليرقد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الذي يغلبه النعاس، قال: فإذا غلبه النعاس فليرقد. فلعله يذهب يستغفر نفسه فيستغفر فيسب نفسه. وكن قواما بالنشاط كما أمرك، وإذا حركت لخير فتعجله. والذي يحرك الإنسان للخير الله رب العالمين، والملك المحب لك واعظ الله في قلب كل مسلم. النفس المطمئنة والنفس اللوامة تحرك الإنسان للخير، والإنسان معه لمة يأمرونه بالخير من الملائكة، ومعه لمة يأمرونه بالشر من الشياطين. وإذا حركت لخير فتعجله، انتهز الفرصة وابتدر الفرصة، أنهم ذكروك بالخير فافعله، حتى تعود نفسك على ذلك، وحتى تنشطهم أن يقولوا لك ذلك بعد هذه المرة. ومن أجل أن تعود نفسك على هذا، وقلب تمده مادتان، مادة صلاح ومادة فساد، وهو لما غلب عليه منهما. فإذا حركت لخير قبل أن تفتر، قبل أن تجتمع عليك المعاذير، قبل ما تبدأ التبريرات، تعجله. وما اشتبه عليك فدعه، ما اشتبه عليك فدعه، ما وقعت لك بسببه شبهة، احتسب لله ودعه. لا تتناوله، لا تلبسه، لا تمسكه، دعه. وكل هذه الأمور كما هو ظاهر تحتاج إلى علم، وهذا من فضل العالم على غيره، ومن فضل طالب العلم على غيره، ومن فضل الجالس في مجالس العلم على غيره، ومن فضل المحب للعلماء على غيرهم. وقد قيل كن عالما أو متعلما أو محبا للعلم، ولا تكن الرابع فتهلك، الذي ليس له من هذا كله نصيب. قال والزم الرحمة للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. رحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي عمل أنبياء الله، وفي مقدمتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزم الرحمة للمؤمنين، إلزم، إلزم يعني اعمل وداوم الرحمة. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم محبته لهم الخير، فكان يحب صلى الله عليه وآله وسلم لهم أن يعانوا على طاعة الله وأن يجنبوا معصية الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب السؤال والكلام الذي يشجع على الخير. لما قال له رجل أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا، تهلل وجهه واستبشر وفرح وسعد. ولما أسلم رجل على يديه ثم فارق الحياة بعدها، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعندما كان يسأل الرجل السؤال يأتي من ورائه المشقة للمسلمين، كان يغضب ويعبر عن ذلك بقوله مثلا: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. وكان صلى الله عليه وسلم يدع كثيرا من الأعمال يحب أن يفعلها، هي من النوافل، لأجل ألا تفرض على الناس. والزم الرحمة للمؤمنين وقل الحق، حتى عاتبه ربه تبارك وتعالى في هذه الرحمة والعطف والشفقة القوية. لعلك باخع نفسك، عاتبه الله تبارك وتعالى بهذا في سورة الشعراء، وعاتبه بهذا في سورة الكهف، وعاتبه بذلك في كثير من المواطن. والزم الرحمة للمؤمنين. وقل الحق حيثما كنت. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وقل الحق ولو على نفسك. وفي حديث آخر: قل الحق ولو كان مرا. قل الحق ولو كان مرا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن شهيد كلمة الحق وسماه سيد الشهداء، قال: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فوعظه فأمره ونهاه فقتله. ولا تكسر الأيمان وإن كنت صادقا. من حفظ اليمين ألا يكسر الإنسان منه. هذه أول رتبة، كما قال الله تبارك وتعالى: يأمرنا واحفظوا أيمانكم. لا يكسر، وهو معنى في قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هو معنى فيه، وإن كان المعنى الأبرز والأظهر هو أنك إذا حلفت على شيء وكان هذا الشيء من الخير فلا تحتج بأنك حلفت وتدع هذا الخير، لا، كفر عن يمينك وافعل الخير. ولا تكسر الأيمان وإن كنت صادقا. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه علامة على نزع ورفع بعض الخيرية في الأمة، فأخبر صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولعله قال الرابعة، قال: ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فجعلهم خارج القرون الخيرية. وقال إبراهيم النخعي، وكان يروي هذا الحديث فيتبعه هذه المقالة أو الجملة، قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. إذا أردنا أن نشهد كثيرا وأن نطلق الأيمان كثيرا فيضربوننا على ذلك، يؤدبوننا على ذلك، يمنعوننا منه. ولا تكسر الأيمان وإن كنت صادقا. واحذر التوسع في المنطق وإن كنت بليغا. فهذا من الأشياء التي يبغضها الله ورسوله. واحذر التوسع في المنطق وإن كنت بليغا. وردت فيه أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أشدها قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي، أو قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. وإياك والتكلف، التصنع، احذر التصنع. وإياك والتكلف في الدين وإن كنت عالما. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما أنا من المتكلفين. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نهينا عن التكلف. وإياك والتكلف في الدين وإن كنت عالما. إياك والتكلف في العلم أو في العمل. في العلم بأن تدعي ما ليس لك به علم، وأن تتصدى للمسائل التي لا تقدر عليها، أو المسائل التي لا يحتاج الناس لها، أو المسائل التي لم تقع بعد، أو المسائل التي صعب على العلماء والأئمة الكبار أن يتكلموا فيها. وإياك والتكلف في الدين. ومن التكلف في الدين أن يدخل الإنسان نفسه في الغيبيات وأن يتكلم فيها كأنما هو مشاهد أو مخبر أو عنده مثال عليها، وهذه طرق الكلام في المسائل الغيبية. فإذا لم يكن شيء من ذلك فلماذا يتكلف الإنسان لها؟ ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى للرجل: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ثم أمر به: فأخرج واحذر التوسع في المنطق وإن كنت بليغا، وإياك والتكلف في الدين وإن كنت عالما. وكذلك التكلف في العمل، وقدم العلم قبل كل مقال. قدم العلم، أن يتعلم الإنسان دين الله تبارك وتعالى من جهتين اثنتين. الجهة الأولى أن يتعلم العلم نفسه وكيفية العمل بهذا العلم، فيتعرف على الصورة التي سيفعلها وكيفية فعلها، فيعلم أن الصلاة مثلا واجبة، وأن الله تبارك وتعالى طلبها 5 مرات منه، وأن هذه الصلاة فيها كذا من الأركان وكذا من الشروط وكذا من السنن وكذا من الهيئات. ثم بعد ذلك كيف يوقع هذا كله بالتطبيق، فيتعلم هذا من الكتاب ويتعلم هذا من السنة، يتعلم حكم ما يقوله قبل أن يقوله، ويتعلم حكم ما يعمله قبل أن يعمله. وقدم العلم قبل كل مقال. وفي أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا خلاف قول الله وقول وفعل رسول الله، خلاف قول الله وقول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزم الإشفاق بعد الاجتهاد. اجتهدت، بذلت وسعك، بلغت الغاية، عملت ما تستطيع، إلزم الإشفاق، الوجل، الخوف أن يرد عليك هذا العمل، فيبقى الإنسان يدعو الله أن يتقبل عمله، ويكون قلبه على وجل، وأن يشعر بتقصير في هذه الطاعة التي فعلها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شغل بالدعاء بعد العمل من أجل أن يتقبله الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد الأعمال كلها وعلى رأسها الصلاة اللي هي حب وأفضل الأعمال، الحج الذي يرجع منه العبد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كل الأعمال بعدها الاستغفار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أول ما يقول الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله، المصلي: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ يقول: أستغفر الله. صاحب الحياة الطيبة صلى الله عليه وآله وسلم ختم حياته بالاستغفار: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والزم الإشفاق بعد الاجتهاد، ودار الناس ما سلم لك الدين، واحذر المداهنة أصلا، خذ بالمداراة لكن إياك والمداهنة. المداراة اللي هي الملاينة، الملاطفة، أن تحافظ على دينك بأي وسيلة من الوسائل، حافظ على دينك. الدين هو الغاية، الدين هو القصد، الدين هو الدرة الثمينة والكنز الذي تبغي المحافظة عليه كاملا تاما حتى تأتي الله تبارك وتعالى به. ممكن تبذل في سبيله كل شيء، تبذل في سبيله الدنيا كلها. ولذلك قالوا بذل الدنيا لصلاح الدنيا، أو بذل الدنيا لصلاح الدين، أو بذل الدين بذل الدنيا لصلاح الدنيا والدين، كله الوسيلة فيه الدنيا لتحافظ على ماذا؟ على دنياك، على دينك، كل هذا لا بأس به. أما الثانية المداهنة، لا، مداهنة هذه بذل الدين، بذل الدين لأجل الدنيا، بذل الدين لأجل الدنيا، وهذه المداهنة مذمومة. واحذر المداهنة أصلا. المداراة خفض الجناح للناس، تواضع منك. أما المداهنة معناها التنازل عن الدين. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يترك الدين ويأخذ بدلا منه الدنيا. ها؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني هذه قلت في الإيه؟ في المن والسلوى والعدس والبصل، فكيف بمن يبذل دينه؟ وخالق الناس بخلق حسن. وهذه هي المداراة، ملاطفة وملاينة وتواضع وخفض الجناح وهذا بعض حديث، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، أو قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولا تستحين أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم. ولا تستحين أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم. لن يحيط بالعلم كله إلا نبي، بل النبي من الأنبياء قد يخفى عليه الشيء. يا نبي الله، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا. فعاتب الله موسى على هذه الكلمة إذ لم يرد العلم إليه. وسأل أمين وحي السماء، أمين وحي الأرض، أمين السماء سأل أمين الأرض عن متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحتاج الناس يسكت فينزل الوحي فيخبره، وربما تأخر عليه أياما وربما شهرا. لا تستحين أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم. الحياء في هذا مذموم، الخجل في هذا مرفوض، لأنه يورث الخزي ويورث النار. ولا تستحين أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم. قل: لا أدري. من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. كان الصحابة يتفاخرون بهذا، بكلمة لا أدري، مش لا أدري بمعنى الجهل، لا، لا أدري بمعنى أنه لما يسأل عن ما لا يدريه أن يقول: لا أدري، وأن تخرج منه سلسة سهلة. سئل سيدنا عبد الرحمن، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب عن مسألة فقال: لا أدري. فلما ولى السائل قبل ابن عمر يد نفسه وقال: سئل أبو عبد الرحمن عما لا يدري فقال: لا أدري. مدح نفسه على هذا. ولذلك قالوا هي نصف العلم، هي نصف العلم. قال: ولا تنشر حديثك عند من لا يريده. لا تحدث غير راغب في علمك، مقبل عليك. إذا لم يكن السائل، أو إذا لم يكن المجالس سائلا ولا مقبلا، لماذا تحدثه؟ ما الفائدة من هذا؟ لا تنشر حديثك عند من لا يريده. ومن المأثورات عن نسب إلى عيسى عليه السلام وإلى غيره. قال: لا تقلدوا الخنازير الجواهر واللؤلؤ. إيه خليك على واحد يعني ليس من العلم في شيء ورايح تحط الجواهر واللآلئ في رقبته وأصلا لا يشعر بأهميتها؟ ولا تنشر حديثك عند من لا يريده. هذا الأثر أو المقولة تشمل تعليم السافل العلم، وتشمل كذلك أن تحدث من ليس بأهل للعلم العلم. ولا تبذل دينك عند من يبغضه إليك، لا تبذله عند من يبغضه إليك، لا تتحدث به عند من يستهزئ به ويسخر به. وقد ذكر الله تبارك وتعالى قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فيحفظ الإنسان دينه ولا يبذله إلا حيث أمره الله تبارك وتعالى وحيث يصان. قال: ولا تتعرض من البلاء ما لا طاقة لك به. كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. نعم، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. لا ينبغي للمؤمن أن يتصدى لأنواع من البلاء يعلم أنه لا يستطيع تحملها. لا تتعرض من البلاء ما لا طاقة لك به. وأيضا من ذلك البلاء من الله، المصيبة من الله، إن الإنسان يبذل شيئا من دينه من أجل أن يعني يأخذ شيئا من الدنيا، ده بقى نعم، ده بئس البلاء، شد أشد البلاء، أن يطأطئ ليصل إلى منصب ويكون في هذا المنصب إثمه، هلاكه، ذهاب آخرته، يبذل دينه من أجل صلاح دنيا غيره. ولا تبذل دينك عند من يبغضه إليك، ولا تتعرض من البلاء ما لا طاقة لك به، وأكرم نفسك عمن يهينها. فإن الله تبارك وتعالى أكرم الإنسان من حيث إن إنسان، ولقد كرمنا بني آدم، ثم أعز الله المسلم والمؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى: أكرم نفسك عمن يهينها. قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم بحبل فيحتطب ويبيع ويأكل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يكرم نفسه عن ذل السؤال. ونزه همتك عن دناءة الأخلاق. ارتفع ولا تسفل بنفسك، لا تسفل بهمتك، ونزه همتك، جنبها، عظمها عن دنيء الأخلاق، أخلاق السفهاء والسفلة، الأخلاق الدنية الدنيئة والسفيهة من قبل ما تنظر إلى أثرها على غيرك، كذب على الغير، سب وشتم للغير، أذية للغير، لا، في نفسك أولا. أكرم نفسك عن هذه الأخلاق أن تباشرها، أكرم لسانك عن مباشرة الأذية في السر والعلن باللسان، والأذية باليد، والأذية بإضمار الحقد والغل والبغضاء والحسد كل هذه الأمراض وإن كانت معنوية لن تصل إلى غيرك، ولو لم تترجم إلى أفعال. أكرم نفسك من أن تشتمل على هذا وتستبطن ذلك بين جنبيك. أكرم نفسك عمن يهينها، ونزه همتك عن دناءة الأخلاق، ولا تواخي إلا أمينة. المواخاة والمؤاخاة، لا تواخي إلا أمينة، هذا هو الذي تتخذه أخا، فإنه كنز. أمين على سرك، أمين على نصحك ومشورتك، أمين على دينك ودنياك، ولا تواخي إلا أمينة. وهذه المؤاخاة، وقد حرص النبي على المؤاخاة بين المهاجرين وبعضهم، وبين الأنصار وبعضهم، وبين المهاجرين والأنصار، وبين المؤاخاة بين المؤمنين أجمعين في زمنه يعني وبعد زمنه، وبين المؤمنين من أول ما يعني أتى الإنسان إلى هذه الأرض إلى أن يغادرها، بل ومع الملائكة ومؤمن الجن، كما ذكر الله تبارك وتعالى لنا حرص مؤمني الجن وحرص الملائكة على نفع الإنسان المسلم. هذه المؤاخاة، ولا تواخي إلا أمينة، هذه المؤاخاة واحدة من الأصناف السبعة التي بها يظل الله الإنسان في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي ظل العرش يوم القيامة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فالحارس هنا ينبهنا إلى أنه ينبغي أن يكون ذلك الأخ أمينا. ولا تبدي أسرارك لكل الناس، فيحفظ الإنسان سره. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإنسان ينبغي أن يحفظ الرؤية التي يراها في المنام، فلا يحدث بها إلا من أحب له الخير، فكيف بغير ذلك؟ على الرغم من الرؤية يعني لا يترتب عليها في العموم شديد أذية يعني من حيث القول، أما الآثار فنعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يحدث بها إلا من أحب، ليحبك وتحبه ويحب لك الخير، فقط هذا هو الذي تحدثه بها. وكانوا يقولون: لا تلم غيرك إذا أفشى سرك فإنك لم تحتمله. أنت لوحدك ما احتملتوش، إزاي بقى أنك تلوم غيرك؟ يعني أنت أفشيته، أنت يعني أحق بالملامة. ولا تبدي أسرارك لكل الناس، لكل، لكن يمكن أن يصطفي الإنسان من يأمنه على سره، وكذلك إذا آمنه على سر فلا يؤمنه على كل سر، كما أنه ليس كل الناس يؤتمن، فليست كل الأسرار تصلح لي الإظهار. ولا تجاوز بالمرء حالة، ولا تجاوز بالمرء حالة، كأنه يعني الجمل مترابطة جدا. يعني هذه الرسالة أنا أتأملها باستمرار، كل جملة منها لها معي وقفة في نص آية أو حديث أو أثر، كذلك في الأسباب ولي المعينات والمعوقات، كذلك في الدوافع وفي النتائج الثمار وفيما بينهما، في الترابط، ترابط الجمل، كل واحدة من الجمل الآتية إما شارحة وإما مقيدة وإما يعني مكملة، فيها علم كبير، فيها علم كبير تحتاج إلى أن يجعلها الإنسان يعني نبراسة، ويستشهد لها بالقرآن والسنة من أجل أن يرتبط بالأصل. ولا تجاوز بالمرء حاله، لا تعطي إنسانا فوق قدره. وكانوا يقولون: إذا وضعت أحدا فوق قدره فتوقع منه أن يضعك دون قدرك، أن يضعك دون قدرك، ولا تجاوز بالمرء حاله، ولا تخاطبه من العلم بما لا يحتمله عقله، أن لا تضعه في رتبة ليس من أهلها، وكذلك لا تعطيه حديثا ليس من أهله، علما ليس على أهليته. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدثوا الناس على قدر عقولهم، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولا تدخل في أمر لم تدع إليه، لا تدخل في أمر لم تدع إليه. ولذلك الإنسان لا يستشهد حتى لا يشهد حتى يستشهد، لا يشهد حتى يستشهد، ولا يتكلم حتى يستدعى، ولا يتصدر حتى يطلب، ولا يتبرع بالكلام حتى يسأل. ولا تدخل في أمر لم تدع إليه، لا يحشر الإنسان نفسه بالقوة. ووقر مجالس العلم واعرف قدر الحكماء، وقر مجالسهم واعرف أقدارهم، العلماء والحكماء، فتعرف قدر العالم وتوقر مجلسه. وقد ذكروا أن الإمام أحمد لزم شيخه هشيم 5 سنين، يقول ما سألته عن شيء هيبة له إلا مرتين. وذكروا أن الشافعية قال كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك بن أنس الإمام صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها، أو قال لئلا يؤذي ذلك سمعه. والله تبارك وتعالى يجعل هذه الأسباب، أو يجعل هذه الأخلاق يعني ثمنا لمثلها فيه، يجازيه الله تبارك وتعالى في تلامذته من مثل ما جاز أساتذته من نفس نوع ذلك. حدثنا شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله أنه كان يحرص على زيارة شيوخه ويحمل إليهم أفخر أنواع القهوة. قال سبحان الله، بعد مدة طويلة جدا وجدت بعض الطلاب من غير العرب، من غير المصريين ومن غير العرب يأتون لزيارتي. يقول وما كنت حدثت بهذا أبدا، فيأتونني بنفس أنواع البن القهوة التي كنت آتي بها شيوخي وأحرص عليها. فسبحان الله، إذا كان هذا فعل الإمام الشافعي مع مالك، فقد كان الربيع تلميذ الشافعي يقول والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر. وكان إمام أحمد يقول ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وكان ابنه يسمعه يدعو للشافعي فيقول يا أبتي، يعني من أي رجل كان هذا الشافعي، أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. قال ولا تدع المكافأة والصنائع، ولا تدع المكافأة والصنائع، من أهدى إليك فأهدي إليه أثبه، من عمل لك خيرا فكافئه. وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ويسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء أو المثوبة، ولا تدع المكافأة والصنائع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه يقبل الهدية ويثيب عليها بخير منها. ولا تدع المكافأة، هذه فيها يعني نوع من أنواع المجازاة مفاعلة، والصنائع أنك أنت تتقدم تفضل الآخرين بأنك أنت الذي تعطي. وأعرض عن الجهال كما قال عز وجل، وأعرض عن الجاهلين كما قال عز وجل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن. واحلم عن السفهاء، اضبط نفسك وطبعك فلا ترد على سفاهات السفهاء ذوي الخفة في العقل. وكان الشافعي، على ذكر الشافعي يعني في كلامنا الآن، كان يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ولا تدع المكافأة والصنائع، وأعرض عن الجهال، واحلم عن السفهاء. إذا خاطبك السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. إذا أجبته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت. وشاور في أمرك الذين يخشون الله، فإن التوفيق حليف هؤلاء. شاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، لكن من الذي يلتمس؟ لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأسرى شاور أبا بكر، شاور عمر. لما شاور عمر رضي الله عنه وأرضاه بشأن الطاعون شاور الأشياخ، كبار المهاجرين، كبار الأنصار، كبار القرشيين. وانصر أخاك مظلوما، وانصر أخاك مظلوما، ورده إلى الحق إن كان ظالما. وفي الحالتين أنت ناصر له، أنت الآن معين له، معين له من أجل تحقيق الدين، ومن أجل إحقاق الحق، ومن أجل رد الحقوق إلى أهلها في الحالتين. وانصر أخاك مظلوما ورده إلى الحق إن كان ظالما، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذه جملة عربية في الأصل، كانوا يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما على ظاهرها، على ظاهرها يعني يكون مع أخيه سواء كان أخوه مظلوما وده معقول، أو ظالما يقف مع أخيه حمية وعصبية جاهلية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما جاء الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لذلك استثارت الصحابة، قالوا يا رسول الله مظلوما نعم، لكن كيف ننصره ظالما؟ فقال أن ترده عن ظلمه فتلك نصرته، أو ذلك نصره، أن ترده عن ظلمه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستغل شيوع مثل هذه الكلمات من أجل أن يصحح مفاهيمها، ويستغل شهرتها ومعرفة الناس بها، لكن من بعد ما يعني يأخذ منها الجانب السيء ويضع فيها الجانب الحسن. وهذه عادة في التشريعات كلها، من يتأملها يجدها، البدائل ونزع السيء من الأمر والإبقاء على قوة ما كان قوية. بعض الناس اللي بيقول إن الشرع ما بيعترفش بالعصبية القبلية وجاء بهدم العصبية القبلية، من قال هذا؟ الإسلام ظل في المدينة، هؤلاء مهاجرون وهؤلاء أنصار، والأنصار هؤلاء أوس وهؤلاء خزرج، وكل قبيلة من القبائل بقيت كما هي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يعين النقباء على كل قبيلة من القبائل، ويجعل لهم رايات يمشون بها في الحروب ويفصلهم من بعضهم. واستمر هذا في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وما بعد ذلك إلى عهد قريب ليس بالبعيد عن الناس، وكان هذا مصدر قوة للإسلام. ولما هزم المسلمون بسبب الاختلاط قال المسلمون الأولون لخالد في حرب اليمامة، قالوا يا خالد ميز بيننا وبين الناس حتى نعلم من أين نؤتى، كل قبيلة تكون مع بعضها لا يختلطون ببعضهم عشان نعرف من أين تأتي الهزيمة. وهذا نوع من أنواع الإحماء، الاستثارة من أجل أن يعني يستخرج كل ما عند الناس من عزم لأجل الدفاع عن الدين وعدم سقوط رايته. وانصر أخاك مظلوما ورده إلى الحق إن كان ظالما، وابذل له حقه منك ولا تطالبه في حقك منه. الواجب عليك اعمله ولا تنتظر منه أن يعمل الواجب عليه لك، لا تطالبه، لا تطالبه، يعني معناه أنك تفعل وإن لم يفعل، كن أنت البادي، كن أنت القدوة، كن أنت إمامه وأمامه. ثم قال ويسر على الغريم، يسر على الغريم المدين كما قال تعالى فنظرة إلى ميسرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا له ثواب عظيم جدا جدا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أنظره، بمعنى أخر، دار فرصة مهلة حتى يسدد، ووضع عنه يعني خلاص تجاوز عنه أسقط الدين، أظله الله في ظله، أو قال أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. وارفق بالأرملة واليتيم، ارفق بالأرملة واليتيم، ومن الرفق السعي على سد حاجاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وأكرم الصابرين من الفقراء، أهل الصبر على الفقر، وهؤلاء سماهم الله تبارك وتعالى المحروم، فقال للسائل والمحروم، المحروم الذي لا يتعرض لك لتعطيه ولا شيء، إنما السائل يسأل، لا المحروم لا، ولا يلتفت إليه ليعطى. وأكرم الصابرين من الفقراء وارحم أهل البلاء من الأغنياء، هؤلاء يحتاجون إلى رحمة مضاعفة، كما ورد عن الفضيل ابن عياض أنه كان يقول ارحموا عزيز قوم ذلا وغنيا افتقر وعالما ضاع بين جهال وفقيها يتلاعب به الجهال، أو قال يلعب به الحمقى والجهال. هذا من كلام الفضيل وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وارحم أهل البلاء من الأغنياء الذين نزل بهم البلاء فأذهب غناهم، ولا تحسدن أحدا على نعمة. طيب من أول هذا النهي، ما قبله كل أمر يعني، من أول هذا النهي نبدأ إن شاء الله في لقائنا القادم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا البقاء واللقاء على خير، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.